الثاني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله واتوب اليه. كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات مقدمات الحكمة، وهو الانصراف. وقلنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في معنى الانصراف وأقسام وحكم كل قسم من تلك الأقسام، ثم يقع الكلام في مقام الإثبات. الكلام في المقام الأول كان في معنى الانصراف، وقلنا أن الانصراف هو انطباق بعض مصاديق أو بعض أصناف المعنى الموضوع له، المعنى الذي يدل عليه اللفظ المطلق، ينصرف هذا البعض إلى الذهن، مع أن المدلول الوضعي أوسع وأعم من ذلك. هذا معنى الانصراف. ثم قلنا أن الانصراف له أكثر من قسم. صاحب الكفاية ذكر 5 أو 6 أقسام، المصنف ذكر قسمين 2 فقط. القسم الأول فرغنا منه، وكان فيما إذا كان السبب في الانصراف ومنشأ الانصراف هو الأنس الحاصل في الذهن بين المعنى المنصرف وبين اللفظ، يحصل لكثرة الاستعمال أنس بين اللفظ وبين الحصة الخاصة، مع أن اللفظ موضوع للأعم، المدلول الوضعي يشمل الأعم من المنصرف إليه، لكن هناك أنس بين اللفظ وبين حصة خاصة من ذلك المعنى بسبب كثرة الاستعمال. مثاله، ما ذكرنا مثال للقسم الأول، مثاله كما في لفظ الحيوان مثلا. لفظ الحيوان موضوع بحسب الدلالة الوضعية يدل على كل ما له الحياة، حيوان يعني ما ثبتت له الحياة، أعم من الإنسان وغير الإنسان، هذا المدلول الوضعي. لكن حينما يطلق لفظ الحيوان ينصرف عن الإنسان وينسبق الذهن إلى خصوص الحيوان غير الناطق، فالحيوان وإن كان موضوع للأعم من الحيوان الناطق وغير الناطق، لكن حينما يطلق هذا اللفظ لفظ الحيوان ينصرف لغير الناطق، وهذا واضح. حينما يقال حيوان يعني المراد منه غير الإنسان، وهذا في الحقيقة الانصراف المنشأ إليه والسبب إليه هو كثرة استعمال هذا اللفظ الموضوع للأعم، كثرة الاستعمال، كثرة استعماله في خصوص تلك الحصة، في خصوص الحيوان غير الناطق. فحينئذ حينما يطلق مجردا عن القرائن ينصرف إلى تلك الحصة الخاصة. من هنا أفتى الفقهاء بجواز الصلاة بشعر الإنسان مثلا، جواز الصلاة بالثوب الذي عليه أو فيه بعض من شعر الإنسان، مع أن الرواية الواردة في ذلك تقول مثلا ما مضمونها: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمة، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمة، ما لا يؤكل لحمة هذا أعم من الإنسان وغير الإنسان. كما أن الحيوان بعض الحيوانات لا يؤكل لحمها، كذلك الإنسان لا يؤكل لحمة. فتلك الرواية تدل بإطلاقها على عدم جواز الصلاة في الثوب الذي فيه جزء مما لا يؤكل لحمه، سواء كان إنسانا أو غيره. لكن الفقهاء مع هذا أفتوا بجواز الصلاة في الثوب الذي عليه شيء من شعر الإنسان، وليس ذلك إلا لأجل الانصراف، انصراف ما لا يؤكل لحمه إلى غير الإنسان. فإن الإنسان وإن صدق عليه بحسب المدلول الوضعي أنه لا يؤكل لحمه، لكن الانصراف في هذا المثال مانع من الإطلاق، يمنع الانصراف الحاصل من كثرة الاستعمال، يمنع من التمسك بالإطلاق، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه الممنوع عنه هو جزء ما لا يؤكل لحمه مطلقا، سواء كان إنسانا أو حيوانا. لذلك أفتى الفقهاء بجواز الصلاة في شعر الإنسان. هذا معنى الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، هذا القسم الأول ومثاله. وقلنا أن حكمه أنه يمنع من انعقاد الإطلاق، ولا يمكن معه استفادة الإطلاق والتمسك بالإطلاق، لأنه سيكون بمنزلة القرينة اللفظية. فإذا قلت مثلا صلي أو لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمة، هذا ما لا يؤكل لحمة مع وجود الانصراف نتيجته كما لو قال الإمام عليه السلام من أول الأمر لا تصلي في مثلا أجزاء الحيوان غير المأكول، ونص على الحيوان اللي هو غير الإنسان، نتيجته كما لو قيد الإمام بالتقييد اللفظي. هذا القسم الأول وحكمه. القسم الثاني أن يكون الانصراف ليس ناشئا من كثرة الاستعمال ومن أنس الذهن بذلك المعنى وبتلك الحصة الخاصة، بل يكون الانصراف ناشئا من غلبة الوجود الخارجي، من كثرة الوجود الخارجي وغلبة الوجود الخارجي. الغلبة الخارجية هي التي توجب الانصراف، أو الذي يوجب الانصراف ليس هو الغلبة الخارجية بل كثرة الامتثال بذلك الفرد، غلبة الامتثال بذلك الفرد. فالجامع بينهما أن الانصراف ليس ناشئا من كثرة الاستعمال، إما أن ينشأ من غلبة الوجود الخارجي، وإما أن ينشأ من غلبة الامتثال بذلك الفرد بالخصوص أو بذلك الصنف بالخصوص. كما لو قال المولى مثلا، لو أمر المولى عبده وقال جئني بالماء، هذا الماء موضوع لكل أفراد الماء ولكل أصنافه من دون أن يقيد ببعض الأفراد أو ببعض الأصناف. لكن هذا الكلام لو كان مثلا في بغداد لانصرف إلى ماء دجلة، ولو كان في النجف الأشرف لانصرف إلى ماء الفرات، لكن هذا الانصراف ليس ناشئا من كثرة الاستعمال، فإن استعمال لفظة الماء لا يكثر في خصوص ماء الفرات ولا يكثر في خصوص ماء دجلة. يستعمل الماء في هذا السائل مطلقا سواء كان من الفرات أو من دجلة، لكن غلبة الوجود الخارجي هي التي توجب الانصراف. في النجف الأشرف غلبة وجود ماء الفرات على غيره هي التي توجب الانصراف، وأن الذهن ينسبق إلى خصوص هذا الفن. هكذا في بغداد غلبة وجوده هي التي توجب الانصراف، أو كثرة استعماله وكثرة تداوله، بعبارة أخرى كثرة الامتثال به. يعني المولى في النجف حينما يأمر عبده بجلب الماء غالبا ما يمتثل المولى بماء الفرات، نعم قد يمتثل على غير الغالب بصنف آخر غير ماء الفرات، لكن غالبا الامتثال إنما يكون بماء الفرات. هذا القسم الثاني من أقسام الانصراف. وفي الحقيقة أن هذا الانصراف لا يوجب، حكما أنه لا يوجب القدح في الإطلاق، ويمكن معه ويبقى الإطلاق معه منعقدا، ويمكن التمسك بالإطلاق حتى مع وجود هذا الانصراف، لأن هذا الانصراف انصراف بدوي، انصراف يزول بأدنى تأمل وأدنى التفات يزول هذا الانصراف. إذا التفت العبد إلى أن المولى هل يريد المطلق أو يريد المقيد، هذا الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق. نعم هو في الوهلة الأولى في اللحظات الأولى ينسبق ذهنه إلى خصوص هذا الصنف مثلا من الماء، لكن إذا التفت إلى أن المولى هل يريد المطلق أو يريد المقيد، بمجرد أن يلتفت ويلتفت إلى أن هذا الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فيمكن له يمكن للعبد أن يمتثل بالمنصرف إليه بماء الفرات مثل في النجف، ويمكن له أن يمتثل بماء آخر غير المنصرف إليه. هذا الانصراف انصراف بدوي، انصراف لا استقرار له، يزول بأدنى تأمل وأدنى الالتفات، لذلك هو لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فيمكن أن يتمسك بالإطلاق ولو وجد مثل هكذا انصراف. والشاهد على أن هذا الانصراف، الناشئ من كثرة من غلبة الوجود، من غلبة الامتثال به، الشاهد على أن هذا النحو من الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق، هو أن هذا الانصراف قد يجامع وقد يجتمع مع إرادة المطلق. إذا أراد المولى الإطلاق، إذا قطع العبد بأن المولى يريد الإطلاق لقرينة لدليل، إذا حصل للعبد قطع بأن المولى يريد الإطلاق مع هذا عليكم السلام، حتى مع وجود هذا القطع الانصراف يتحقق. بل أكثر من هذا، حتى إذا قطع العبد بأن المولى لا يريد تلك الحصة الخاصة التي ينصرف الذهن إليها، كما لو قطع من هو في النجف أن المولى لا يريد ماء الفرات، حتى مع هذا القطع الذهن ينسبق إلى هذا الفرد، ينسبق إلى تلك الحصة. هذا أدل دليل الاجتماع والمجامعة، دليل على أن هذا الانصراف لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأنه حتى مع القطع بإرادة الإطلاق هذا الانصراف موجود وحاصل، لكنه يزول بالالتفات والتأمل، يزول هذا الانصراف. هذا دليل على أن الانصراف من هذا النحو لا يمنع من التمسك بالإطلاق. إذن خلاصة هذا المقام، معنى الانصراف اتضح، اتضح قسمي الانصراف وحكم كل منهما، هذا كله بشكل كبروي وبحسب الواقع وبحسب مقام الثبوت، وأنه إذا كان الانصراف إذا كان الانصراف من القسم الأول منع من التمسك بالإطلاق، إذا كان الانصراف من النحو الثاني لا يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا كلام ثبوتي، كلام واقعي، كلام تقديري. الكلام في المقام الثاني يقع في تشخيص ثغريات هذين القسمين، وأنه متى يكون من القسم الأول متى يكون من القسم الثاني. هذا المقام الأول. قال صلنا إلى القسم الثاني بالتطبيق. قال: وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، بل كان من سبب خارجي خارج عن مقام الألفاظ ودلالات على معانيها، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه، غلبة وجود ماء الفرات في النجف، غلبة وجود ماء دجلة في بغداد، أو تعارف الممارسة الخارجية عادة بالخارج، العبد حينما يؤمر بالماء يمتثل بهذا النحو، فبالممارسة الخارجية بالامتثال الغالب هو الامتثال بهذا الفرد. هذا السبب هو الذي يكون منشأ للانصراف، غلبة الوجود الخارجي وغلبة الممارسة الخارجية أو تعارف الممارسة الخارجية، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون هذا، فيكون مألوفا، هذا المنشأ في كون مألوف وكون منصرف إليه هو غلبة الوجود الخارجي، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون لللفظ تأثير في هذا الانصراف، بخلاف القسم الأول اللي كان المنشأ هو نفس اللفظ، نفس اللفظ هو الذي يوجب الانصراف لكثرة استعمال اللفظ في تلك الحصة الخاصة، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق مثلا إلى ماء دجلة أو الفرات. فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف، هذا الحكم حكمه أنه لا يؤثر في الإطلاق، وحتى مع وجود هذا الانصراف يمكن التمسك بالإطلاق. فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، فلا يمنع هذا الانصراف من التمسك بأصالة الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يستمع، هذا شاهد على أن هذا النحو من الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأن هذا الانصراف، الانصراف البدوي، الانصراف الذي يزول بأدنى تأمل، قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه. حتى إذا قطعنا في النجف الأشرف أن المولى لا يريد ماء الفرات، حتى مع هذا القطع يحصل هذا الانصراف ويحصل هذا الانتباه، لكن يزول بأدنى تأمل والتفات. هذا دليل على أنه لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأنه لو منع من التمسك بالإطلاق لما أمكن القطع، لما اجتمع مع القطع بإرادة الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ، ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي لزوانه عند التأمل ومراجعة الذهن. هذا كله واضح لا ريب فيه. هذا المقام الأول وهو مقام الإثبات. الكلام قلنا يقع في المقام الثاني في تحديد صغريات هذين القسمين. فالكلام السابق كان أن القسم الأول لا يمكن معه التمسك بالإطلاق، القسم الثاني لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فالقسم الأول مانع، القسم الثاني لا يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا بشكل كبرى وهذا على نحو القاعدة الكلية، وهذا واضح ولا كلام فيه. الكلام كل الكلام والشأن كل الشأن في تحديد موارد كل من القسمين، فإن ضرب القاعدة الكلية وتأسيس القاعدة أمر سهل لا عسر فيه. الصعوبة والعسر إنما في تسخير موارد هذين القاعدتين، هاتين القاعدتين. فإن دعوة الانصراف سهلة، دعوة الانصراف لا تحتاج إلى كثير مؤونة. يمكن أن يقال أن هذا الدليل أو هذا الإطلاق ينصرف إلى خصوص تلك الحصة الخاصة، خاصة بعد الالتفات إلى أن ما من مسألة فقهية، ما من حديث أو نص قرآني إلا ويمكن أن يدعى معه الانصراف. أنت تجيب كل مطلق أنا ممكن أن أدعي معه الانصراف. العالم أقول ينصرف إلى العادل، الفقير ينصرف إلى مثلا الهاشمي، الهاشمي ينصرف إلى مثلا فتح الصحافة مثلا. كل مثلا كل طبيعة من الطبائع، كل مطلق من المطلقات يمكن معه أن يدعى وجود الانصراف. دعوة الانصراف سهلة قليلة المؤونة، لا تحتاج إلى مزيد مؤونة. الكلام في تشخيص نحو هذا الانصراف بالدقة، الكلام في تشخيص منشأ هذا الانصراف. هل أن منشأ هذا الانصراف هو كثرة الاستعمال أنس الذهن حتى يمنع من الإطلاق، أم أن المنشأ لذلك الانصراف هو غلبة الوجود الخارجي فلا يمنع من الانصراف؟ من هنا يحتاج الباحث، يحتاج من هو في مقام الاستنباط إلى تروي وإلى تورع في دعوة الانصراف وإلى تثبت في تسخير مناشئ الانصراف، كما يحتاج إلى ذوق سليم ويحتاج إلى قريحة مستقيمة لأجل أن يحدد المناشئ التي يمكن أن يدعى كونها مناشئ لذلك الانصراف، كما يحتاج إلى معرفة واطلاع باللغة والأدب وأساليب الاستعمالات العربية حتى يمكن له أن يشخص أن هذا الانصراف من النحو الأول أو من النحو الثاني. فمثلا في الآية الكريمة آية الوضوء وآية التيمم، فامسحوا برؤوسكم، قلنا فيما سبق أن في هذين المسحين مسح الوضوء ومسح التيمم هناك انصرافان. الانصراف الأول انصراف المسح إلى المسح باليد في قبال المسح بالرجل أو المسح بالبطن كما قلنا، فإن المسح يمكن أن يكون باليد كما يمكن أن يكون بالرجل، لكن حينما يقال امسح رأسك هذا المسح ينصرف، ينتبه الذهن إلى أن المراد من المسح هو خصوص المسح باليد، كما أن المسح باليد له صورتان، يمكن أن يمسح بباطن اليد ويمكن أن يمسح بظاهر اليد. حينما يقال امسح رأسك ينصرف المسح إلى خصوص المسح بباطن اليد لا بظاهرها، فهناك انصرافان. الانصراف الأول انصراف المسح إلى خصوص المسح باليد، هذا واضح وقد لا يقع التشكيك في كون هذا الانصراف إنما هو ناشئ من نفس اللفظ، نفس اللفظ هو الذي يكون سببا في نشوء هذا الانصراف لكثرة استعمال المسح. هذا المسح هذا اللفظ كثرة استعماله في المسح باليد هي التي أوجبت هذا الانصراف، فيمكن دعوى القطع أو الاطمئنان بأن الانصراف الأول ناشئ من كثرة الاستعمال، لكن الإشكال في الانصراف الثاني. الانصراف الثاني قد يقال أنه ليس ناشئا من كثرة الاستعمال، بل هذا الانصراف إنما هو ناشئ من كثرة تلك الممارسة. الإنسان حينما يريد أن يمسح غالبا ما يمسح بباطن يده ولا يمسح بظاهر يده. المسح وإن صدق على المسح بباطن اليد والمسح بظاهرها، لكن غالبا غالب أفراد المسح الموجودة والممارسة المعتادة إنما هي بباطن اليد، وتلك الغلبة غلبة الوجود وغلبة الممارسة لها منشئين. المنشئ الأول سهولة المسح بالباطن، إنما غلب وجود المسح بالباطن وإنما كثرت تلك الممارسة على سائر الممارسات على الممارسة المقابلة لأجل سهولتها. المسح بالباطن واضح أسهل من المسح بالباطن، هذا المنشأ الأول للغلبة. المنشأ الثاني للغلبة قد يقال هو أنه هو مقتضى طبع الإنسان. الإنسان بطبعه حينما يريد أن يمسح يمسح بباطن يديه، فكون المسح بالباطن هو مقتضى الطبع، وكون المسح بالباطن أسهل من المسح بالظاهر، هذان الأمران أوجبا غلبة الممارسة الخارجية وغلبة ممارسة المسح بباطن اليد لا بظاهرها. فإذا هذا الانصراف لا يكون ناشئا من نفس اللفظ، من نفس لفظ المسح، إنما هو ناشئ من غلبة الوجود الخارجي وغلبة الممارسة الخارجية. ففرق بين الانصراف الأول وبين الانصراف الثاني. الانصراف الأول ناشئ من نفس اللفظ، الانصراف الثاني ناشئ من الغلبة الخارجية، غلبة الممارسة الخارجية. المصنف بعد أن يبين هذين الأمرين يلتفت إلى أنه قد يتوهم المتوهم كما توهم هذا للبعض، كما حصل هذا التوهم للبعض، أنه لا فرق بين الانصرافين. التفريق بين الانصراف الأول وأنه ناشئ من اللفظ، والانصراف الثاني وأنه ناشئ من كثرة الممارسة الخارجية، هذا التفريق تحكم لا فرق بينهما. من الذي قال أن الأول ناشئ من اللفظ والثاني ناشئ من كثرة الممارسة الخارجية؟ قد يقال أن كل منهما ناشئ من نفس اللفظ، فما هو الداعي للتفريق؟ المصنف يلتفت إلى هذا فيذكر شاهدا على كون الثاني ليس ناشئا من اللفظ، يذكر شاهد على أن الانصراف الثاني ليس من الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال ومن نفس اللفظ. الشاهد هو يقول: افتى جمع من الفقهاء بجواز المسح بظاهر اليد إذا تعذر المسح بالباطن. البعض من الفقهاء قال في صورة الاضطراب إذا لم يمكن المسح بالباطن فهل يجوز المسح بالظاهر أو لا؟ البعض قال نعم يجوز المسح بالظاهر. هذا الافتاء، تلك الفتوى لا تخريج لها، لا وجه لها إلا التمسك بالإطلاق، التمسك بإطلاق المسح. امسحوا برؤوسكم، هذا الكلام تلك الآية مطلقة، لم يقيد فيها المسح بالباطن أو بالظاهر، فلأجل التمسك بالإطلاق حكموا بجواز المسح بظاهر اليد. وهذا ليس له معنى إلا أن هذا الانصراف ليس ناشئا من كثرة الاستعمال، ليس ناشئا من نفس اللفظ، لأنه لو كان ناشئا من نفس اللفظ لمنع من التمسك بالإطلاق. كون الإطلاق صحيحا وكون الإطلاق منعقدا ويمكن التمسك به دليل على أن هذا الانصراف إنما هو انصراف لغلبة الوجود الخارجي، هذا دليل على أن هذا الانصراف لغلبة الوجود الخارجي. إذن هذا شاهد على أن هذا الانصراف ليس انصرافا ناشئا من نفس اللفظ كما كان في الأول. الأول لا إشكال في أنه هناك من نفس اللفظ، نفس اللفظ يقتضي أن يكون المسح باليد. انقل إذا كان كذلك، وإذا كان الوجه في تلك الفتوى هو التمسك بالإطلاق، فلما قيد هذا البعض فتوى بصورة الاضطرار؟ إذا كان هو إطلاق المسح والتمسك بإطلاق المسح يقتضي أنه كما يجوز اختيارا المسح بالباطن يجوز اختيارا المسح بالظاهر. إذا كان الدليل الدال على جواز المسح بالظاهر هو التمسك بإطلاق الآية، فلما قيد هذا البعض الفتوى وجواز المسح بالظاهر قيده بصورة الاضطرار وعدم التمكن من الباطن؟ الإطلاق يقتضي أن كل منهما جائز على حد سواء ولا ترتب بينهما، وأن المسح بالباطن في صورة الاختيار والمسح بالظاهر في صورة الاضطرار. إن قلنا أن التقييد، هذا التقييد تقييد المسح بالظاهر بصورة الاضطرار وبصورة عدم التمكن من المسح بالباطن، لعله يكون لأجل الاحتياط، لأن إحنا فارضين أن كلامنا أن إحنا مترددين في أن هذا الانفراد ناشئ من نفس اللفظ أو من نفس الغلبة الخارجية، فبالتالي نشك في انعقاد الإطلاق. فإنه وإن قلنا أن هذا الانفراد ليس ناشئا من نفس الاستعمال، لكن يبقى هناك شك ويبقى هناك عدم اطمئنان لهذا الإطلاق، وبالتالي لابد من التمسك بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو المسح بالباطن، فإنه وإن جاز المسح بالظاهر لأجل الإطلاق لكن يبقى المسح بالباطن هو القدر المتيقن، فيكون الاحتياط مناسبا في المقام والاحتياط طريق النجاة. فحينئذ نقول يجوز المسح بالباطن مطلقا، لا إشكال في ذلك، أما الظاهر فالأحوط أن لا يصار إليه إلا في صورة عدم التمكن، إلا في صورة الاضطرار. هذا الشاهد الذي ذكر المصنف على كون الانفراد الثاني هو انفراد من غلبة الوجود الخارجي. قال: هذا كله واضح ولا ريب فيه، هذا المقام الثبوتي، الكلام الثبوتي لا إشكال فيه، هذا كله واضح لا ريب فيه، وإنما الشأن في تشخيص الانفراد أنه من أي نحو، الكلام في الصغريات في الموارد، الكلام في التطبيقات، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا الانفراد، وما أسهل دعوى الانفراد على لسان غير المتثبت، وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوع. غير المتثبت له مجال واسع لدعوى الانفراد، لكن يضيق أمام الطريق في إثبات منشأ هذا الانفراد. قال: فعلى الفقيه على المستنبط أن يتثبت في مواضع دعوى الانفراد، وهو يحتاج إلى ذوق عالم وسليقة مستقيمة، وقلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهية عن انصرافات تدعى. وهنا تظهر قيمة التضلع باللغة وفقه اللغة وأدب اللغة، وهو باب يكثر الابتلاء به، وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام من أدلتها. ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد أولا، وكون هذا الانصراف بل وينصرف أيضا إلى المسح هذا الانصراف الثاني، وكون هذا الانصراف هذا الأول الانصراف إلى المسح باليد مستندا إلى اللفظ لا شك فيه. هذا الأول أن المسح ينصرف إلى خصوص المسح باليد هذا واضح ناشئ من كثرة الاستعمال، حينما نقول امسح ينصرف إلى أن المسح لابد أن يكون باليد، وهذا إنما هو ناشئ من كثرة الاستعمال، كثرة استعمال مادة مسحة وهي متعلقة باليد، كثرة الاستعمال هي التي أوجبت الانصراف، هذا لا شك فيه. وينصرف أيضا إلى المسح بخطوط باطن اليد، اولا انصراف الى اليد في قبال الرجل مثلا، وثانيا عندنا انصراف الى باطن اليد في قبال ظاهر اليد بخصوص باطن اليد لا بظاهرها. ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ، مو كما في الانصراف الاول اللي جزمنا او اطمأنينا بان هذا الانصراف ناشئ من اللفظ. قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ، فانه غير بعيد انه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد، تعارف المسح وغلبة الممارسة الخارجية من تعارف المسح بباطن اليد. ليش تعارف؟ أولا لسهولته، ثانيا ولأنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه، الإنسان بمقتضى طبعه إذا أراد أن يمسح إنما يمسح بباطن اليد. أسهل طريقة للمسح باليد هي المسح بباطن اليد، هذا يقتضي وجود غلبة الممارسة الخارجية بذلك المسح بباطن اليد لسهولته ولأنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه، وليس له علاقة باللفظ. المسح ينطبق على المسح باليد كما ينطبق على المسح بالباطن كما ينطبق على المسح بالظاهر على حد سواء، لا فرق بينهما من جهة دلالة اللفظ. نعم الفرق موجود في الخارج، في الممارسة الخارجية. يقول وليس له علاقة باللفظ، ولذا هذا شاهد على كون الانصراف الثاني انصراف خارجي مو انصراف لفظي. ولذا أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظاهر اليد عند تعذر المسح بباطنها، أو بظاهر اليد عند تعذر المسح بباطنها، تمسكا بإطلاق الآية. ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان اللفظ ظهورا في المقيد، ولا معنى بعبارة أوضح، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان الانصراف ناشئا من نفس اللفظ، لو كان الانصراف لفظيا لا خارجيا، لأن الانصراف اللفظي يمنع من التمسك بالإطلاق. ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان لللفظ ظهور في المقيد. وأما عدم تجويزهم، هذا إن قلت قلت، إذا كان كذلك وأن عندنا إطلاق، ليش نقيد إذا تعذر المسح بالباطن؟ ليش هذا نجيب القيد عند تعذر المسح بالباطن؟ يقول وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار، يعني لا يجوز المسح بالظاهر إلا عند الضرورة إلا عند التعذر، فلعله للاحتياط، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن الذي لا شك فيه. فإذا أردنا أن نشكك لا نشكك في المسح بالباطن، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، هذا مما يوجب أن لا اطمئنان بالاكتفاء بالمسح بالباطن، الاطمئنان إنما يحصل إذا مسحنا بالباطن. فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار، وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن. هذا التقييد إنما هو لأجل الاحتياط. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة، مسألة مقدمات الحكمة وما يرتبط بها من التنبيهين. إذن خلاصة رأي المصنف، خلاصة قول المصنف، أنه كما يعتبر في مقدمات الحكمة المقدمات الثلاثة، المقدمات التي ذكرها المشهور، كذلك يعتبر أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، كذلك يعتبر أن لا يكون هناك انصراف ناشئ من نفس اللفظ. إذن المصنف في خالف المشهور في عداد مقدمات الحكمة وأنها ثلاثة، المصنف يجعلها خمسة إذا اعتبرنا تلك المقدمتين، إذا اعتبرنا المقدمتين المذكورتين في التنبيهين مقدمات مستقلة، مقدمات في عرض المقدمات السابقة، مقدمتان مستقلتان في قبال المقدمة الثانية، وهي أن لا يكون هناك قرينة دالة على التقييد. أما إذا كان كل من هذين المقدمتين صغرى للمقدمة الثانية فحينئذ نقول المصنف يوافق المشهور، وأن المقدمات ثلاثة، وإنما أفردت هاتان المقدمتان القدر متيقن في مقام التخاطب والانصراف من باب الاهتمام بها لدقتها وصعوبة إحرازها. كما لاحظنا أن تشخيص هذا الكون قدر متيقن في مقام التخاطب مثلا، وهل أنه هو مانع أو ليس بمانع، هذا يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى التفات وجود القدر المتيقن، حتى إذا جعلنا قرينة دالة على التقييد وليس مقدمة مستقلة في قبال المقدمة الثانية. حتى مع ذلك تشخيصه ليس من السهل، ليس من السهل أن يشخص هذا الأمر كما نشخص مثلا وجود القرينة المتصلة. أكرم العالم العادل، نقول هذا العادل قرينة دالة على التقييد، تشخيصه واضح جدا بخلاف وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهكذا بخلاف الانصراف، تشخيص الانصراف وتشخيص منشأ فحص. لذلك يحتاج من المصنف إلى تنبيه، وأن هذا مما يعتبر في صحة التمسك بالإطلاق. هذا تمام الكلام في تلك المقدمة. الكلام يقع في المقدمة السادسة، وهي مقدمة أن المطلق والمقيد متنافيان. يتعرض المصنف في هذه المسألة إلى حكم اجتماع المطلق والمقيد المتنافيين. إذا اجتمع مطلق ومقيد متنافيان، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم الشرعي؟ ما هي الوظيفة الشرعية؟ كيف يمكن أن يتعامل مع هذين الدليلين، الدليل المطلق والدليل المقيد المنافي له؟ وهذا البحث قد يعنون بعنوان موارد تحقق التقييد، أو متى يلزم ومتى يتحقق التقييد. الآن في هذا المبحث أريد نشوف متى يمكن التقييد. تقييد يعني شنو؟ يعني حمل المطلق على المقيد، متى يحمل المقيد المطلق على المقيد ومتى لا يحمل المطلق على المقيد. فلابد من هذا البحث، وهو بحث المطلق والمقيد المتنافيين. إذا اجتمع مطلق ومقيد متنافيان، ما هو الحكم لهذين الدليلين؟ قبل بيان الحكم المصنف يتعرض إلى نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى التنافي، وأنه ما هو المراد من التنافي، والنقطة الثانية في بيان أركان التنافي، وأن التنافي اللي ذكر معناه كيف يتحقق، متى يتحقق هذا التنافي. الكلام يقع في النقطة الأولى وهو معنى التنافي. التنافي معناه هو أن لكل من الدليلين، لكل من الدليل المطلق والمقيد، هناك ظهور لا يمكن أن يجتمع مع الظهور الآخر. تنافي يعني أن يكون للمطلق ظهور، أن يكون للمقيد ظهور، لا يمكن أن يجتمع هذان الظهوران، لا يمكن الحفاظ على كل من هذين الظهورين معا. بعبارة أخرى، أن المعنى التنافي هو أن يتكاذب ظهورا الدليلين، فالمطلق يدل بظاهره على الإطلاق، المطلق يدل بالدلالة المطابقية بظاهره، يدل بالدلالة المطابقية على الإطلاق، ويدل بالدلالة الالتزامية على كذب المقيد. فإذا قلت مثلا، إذا قلت أعتق رقبة، ثم قلت لا تعتق الرقبة الكافرة، فالدليل المطلق بإطلاقه بظهوره يدل على الإطلاق، وأنه المكلف في سعة من جهة الامتثال، في حين يدل بالدلالة الالتزامية على كذب المقيد. وهكذا العكس، المقيد يدل بظهوره بالدلالة المطابقية يدل على التقييد، ويدل بالدلالة الالتزامية على كذب المطلق، فيقع التكاذب بين الدليلين، وهذا معنى التنافي. معنى التنافي أن يحصل تكاذب بين ظهوري الدليلين، فحينئذ لا بد لرفع هذا التكاذب ولا بد من علاج. فإن كان العلاج هو رفع اليد عن ظهور المطلق وحمل المطلق على المقيد، صار هذا المعنى هو التقييد، فيتحقق حينئذ التقييد اصطلاحا، التقييد اصطلاحا ورفع اليد عن ظهور الإطلاق في إطلاقه وحمله على المقيد. طبعا هذا واحد من علاجين راح يجي تفصيل الكلام فيهما. إذن هذا معنى التنافي، هذا معنى التنافي. التنافي هو أن يتكاذب الدليلان، ولا يمكن أن يجتمع ظهورا الدليلين معا بحيث نحافظ على ظهور كل منهما. مثل ما لو قال الطبيب مثلا اشرب لبنا، قال الطبيب لمريضه اشرب لبنا، هذا معنى، هذا يدل بظاهره، هذا الدليل المطلق يدل بظاهره على أن المريض في مقام الامتثال هو في سعة، هو في مندوحة، يجوز له أن يمتثل بأي صنف من أصناف اللبن، سواء كان هذا اللبن حلوا أو حامضا. أما إذا جاء الدليل المقيد وقال اشرب لبنا حلوا، اشرب لبنا حلوا، هذا يدل بظاهره، هذا المقيد، المقيد بالحلو يدل بظاهره على أن المكلف ليس في سعة، المكلف في مقام الامتثال لا يسعه الامتثال إلا باللبن الحلو، أما اللبن الحامض فلا يكون، اللبن الحامض لا يكون موردا للامتثال. ومعلوم أن كون المكلف في سعة المفهوم من المطلق، وكون المكلف ليس في سعة المفهوم من المقيد متنافيان، لا يمكن أن يستمع، لا يمكن أن يستمع كون المكلف في سعة وكون المكلف ليس في سعة. فالدليل الأول الدليل المطلق يدل على الإطلاق بالدلالة الالتزامية، بالدلالة المطابقية، ويدل بالالتزام على أن الدليل المقيد الدال على كون المكلف ليس في سعة هذا كاذب، بل المكلف في سعة. هكذا الدليل المقيد، الدليل المقيد يدل على التقييد بالدلالة المطابقية، ويدل بالدلالة الالتزامية على كذب المطلق، وأن المكلف ليس في سعة، لا يسعه الامتثال باللبن الحامض، خلاف ما يدعي الدليل المطلق الذي يقول بإمكان الامتثال باللبن الحامض. إذن يقع التكاذب من جهة حكم الأول بأن المكلف في سعة، وحكم الثاني أن المكلف ليس في سعة. ومنه يعلم، من هذا يتضح أن التكاذب والتنافي بين الدليلين بين المطلق والمقيد ليس ناشئا من مفهوم الوصف كما قد يتوهم، وأن مفهوم الوصف هو الذي أوجب التنافي. شلون؟ ببيان أن المطلق يقول اشرب لبنا يعني مطلقا، المقيد يقول اشرب لبنا حامضا، يدل بمفهوم الوصف على عدم جواز شرب اللبن الحامض، هذا مفهوم الوصف، اشرب لبنا حامضا هذا حامضا وصف، ومفهوم الوصف يدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف بانتفاء الحامض، هذا معنى أنه لا يجوز ولا يصح الامتثال باللبن الحامض، وهذا هو الذي يتكاذب والذي يكذب الظاهر. على البيان المتقدم اللي احنا ذكرناه، ما اعتمدنا في مقدمة من مقدمات الاستدلال على التنافي والتكاذب على مفهوم الوصف، بخلاف هذا البيان، هذا البيان يقول ان التنافي انما ناشئ من مفهوم الوصف، هذا ثاني ليس بصحيح، لانه الاشكال عليه واضح، وهو اننا لا نقول بمفهوم الوصف، فهل معنى أن الذي لا يقول بمفهوم الوصف لا يقول بأن المقيد ينافي المطلق؟ أبدا لا، لا يمكن هذا، لا يمكن المصير إلى أن التنافي متوقف على مفهوم الوصف، لأن هذا معناه لازمه أن من لا يقول بمفهوم الوصف لا يحصل له التنافي بين المطلق والمقيد، في حين أن كل المحققين يقولون أن المطلق ينافي المقيد، سواء قالوا بمفهوم الوصف، التزموا بأن للوصف مفهوما، أم لم يلتزموا بمفهوم الوصف. إذن بيان التنافي هو بالطريقة الأولى، وهي الحكم حكم المطلق بأن المكلف في سعة، وحكم المطلق بأن المكلف ليس في سعة، هذا الذي يوجب التنافي. ولا يوجب التنافي هو مفهوم الوصف حتى يقال أن مفهوم الوصف إذا انتفى ينتفي التنافي. هذا معنى التنافي. انتهى الوقت، إن شاء الله نتحدث عن أركان التنافي فيما يأتي. قال المسألة السادسة: المطلق والمقيد متنافيان. معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، لا يمكن اجتماع الظهور، أي أنهما يتكاذبان، يتكاذب الظهوران، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما، مثل قول الطبيب مثلا: اشرب لبنا، ثم يقول: اشرب لبنا حلوا، وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه، يعني أن المكلف ليس في سعة، وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب الإطلاق، يعني أن المكلف في سعة، كون في سعة ينافي ويكذب كون ليس في سعة، من دون أن ندخل في إثبات التنافي، من دون أن ندخل مفهوم الوصف، ولا يتوقف الحكم بالتنافي على مفهوم الوصف، وإنما يتحقق التنافي يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.